بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقدم لكم الشريط الثاني من الحلقة الأولى، والتي هي بعنوان التأصيل العلمي لفضيلة الشيخ أحمد القرني، التي ألقيت بالقاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية عام 1412 للهجرة.
فيصبح الحفظ هنا كأن لم يحفظ، وخاصة يعني من كان شاعرا أو ناظما فإن الأمر سيزداد عليه سوءا، لأن الشاعر غالبا أو الناظم إذا فقد كلمة سيأتي بكلمة أخرى رديفة له على وزنه فيسلم في مئة من الكسر. ولكن لا بد من الإدمان على حفظ المتن وتكرار الجملة والعبارة الواحدة كثيرا حتى تحفظ. وقد كنت الحقيقة مقتنع بهذه الطريقة، وهي طريقة أن لا يختلط المتن بشرح، حتى صدر مؤخرا كتاب عن حياة الشيخ الأمين محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى، قريبا صدر، تكلم فيه عن طريقة العلماء في ذلك القطر الموريتاني أو الشنقيطي أو الإفريقي عموما، وهو ما يسمى بمسألة الألواح وعدم خلط المتن بشرح. كيف ذلك؟ يقول: من طريقة الشيخ محمد الأمين وغيره من الحفاظ كانوا يأتون باللوح فيكتب الإنسان ما يريد حفظه، حتى إن بعضهم يكتب فقط شرحين سطرين من الشرح أو من المتن، سطرين فقط في اليوم كله. وذكروا عن رجل أنه كتب سطرين، وكان من أشد خلق الله إذا كان حفظه يستطيع، يمكن لو أراد أن يحفظ المتن في أسبوع لاستطاع. فقيل له في ذلك: قالوا إذا نعجل الرجوع إلى أهله. قالوا: إن الذي يريد أن يعجل الرجوع إلى أهله يحفظ أكثر مما تحفظ. قال: لا، ولكن أريد أن ينضبط حفظي حتى إذا رجعت إلى أهلي لا أحتاج إلى معاودة الرجوع للحفظ. هذا الحقيقة رجل يخطط كما يقال للمستقبل، كما يقولون الآن في علم الله، بطيء ولكنه سريع المفعول أو مؤكد المفعول. يعني مما ذكره في هذا المعنى، ما ذكره صاحب هذا الكتاب، يقول أن الألفية الواحدة تقسم إلى أربع مقارئ تسمى مقرأ، فمثلا المقرأ عندهم ربع تقريبا، فيبدأ الطالب في الحفظ بالألواح ب 250 بيتا، 250، ولا يدخل معها شرح حتى إذا انتهى منها بدأ شرحها على الشيخ، ويأتي الشيخ ويشرح له بدقائقها وتفاصيلها ما حفظه، ثم يبدأ في المقرأ الثاني 250 أخرى ويحفظها، وهكذا دواليك دون أن يخلطها بشرح. الأمر الثالث: لا بد من التكرار الكثير والكثير جدا للمتن المراد حفظه، وخاصة إذا كان نثريا. ولا أنصح الحقيقة بحفظ النثر إلا كما أسلف، إما قرآن أو سنة أو نثر أدبي مسموع أو نحو ذلك، حتى يعني يتقوى الإنسان في اللغة والبلاغة. أما بالنسبة للتكرار فلا بد له، لا بد لطالب العلم من التكرار، والتكرار الكثير جدا. ولا يعني يقول الإنسان أن فلان يحفظ المرة وأنا حافظتي غير يعني جيدة ونحو ذلك، فإنه قد وجد عند المتقدمين من كان يحفظ ويكرر مرات كثيرة حتى يحفظ. وخذوا مثالا على ذلك: الكيل الهراسي كان يكرر الدرس 70 مرة، أبو إسحاق الشيرازي كان يكرر المسألة من مسائل الفقه 100 مرة، والمسألة من مسائل المنطق 1000 مرة. لماذا؟ لأنه يريد أن يحفظ ويكون حفظه راسخ. أما الحفظ المخلوق بالشرح كما أسلفت فإن هذا لا يكون حفظا أبدا. ولهذا يعني من قال أو من درس على شيخ من المشايخ كمنظومة من المنظومات وكان يقرأ في خلال المنظومة ما شرحت به مثلا لو أخذنا الفيت العراقي وشرحها فتح المغيث، أو الفيت السيوطي وشرحها للترمسي أو الترمسي، أو البحر الذي ذخر للسيوطي نفسه وغيرها، فإن الذي يحفظ بهذه الطريقة إنما يخادع نفسه إذا قال أنني يحفظ الألفية، ولا يحفظ الألفية وإنما يحفظ مع الألفية. فلا بد من حفظ المتن مجردا عن الشرح حتى أو يعني على الأقل يبدأ فيه، فإذا وصل إلى حد معين 200 بيت 300 بيت يبدأ حينئذ بقراءة الشرح. رابعا ألا يستغل بحفظ مقدمة النظم لا سيما إذا كانت طويلة، مثلا نظم الأجرومية 250 مقدمتها 20 بيت، فليس الإنسان سوف يحفظ هذه المقدمة، يبدأ مباشرة بحفظ المتن ثم يعود إلى المقدمة إذا أراد. خامسا ينبغي أن يتخير من خلانه أو خلانه من يشاركه في الحفظ، فإن هذا أنشط له. الإنسان إذا حفظ لوحده أو وحده فإنه يصعب عليه الأمر وقد ينقطع، ولكن يتخير واحد أو اثنين ولا يزيد عليهما ويحفظ معهما فإن ذلك أنشط للنفس وأروح للفؤاد. الأمر الرابع أو السادس عفوا كثرة المراجعة للمحفوظ، ف يراجع باستمرار ما حفظه. فمثلا إنسان بدأ يحفظ ألفية العراقي فرضا، إذا وصل يبدأ يراجع ما حفظه مع النظم مع المحفوظ الجديد حتى يصل إلى مبلغ معين 50 بيت أو 100 بيت، ثم يبدأ من جديد في 100 بيت أخرى وهكذا. هذه الحقيقة تجارب أذكرها من خلال الحفظ لعلكم أن تستسلموا بها، وكما يقال أن لكل شيخ طريقة، وكذلك أنا أؤمن تماما أن لكل إنسان تجربته وطريقته، فهذه إحدى الطرق والوسائل التي يعني مارسها غير من الحفاظ. الأمر السابع أن يضبط المتن ضبطا صحيحا، وهذه مهمة جدا، إما أن يضبطه على شيخ قراءة الضبط، هذه ما تأخذ منه أسبوعا، يقرأ في كل جلسة 150 بيت أو 100 بيت على الشيخ الذي ضبط المتن أو حفظه من قبل ويكرر هذا، أو يأخذ متنا مضبوطا يرشده إليه أستاذه أو نحو ذلك. فإنه من السخرية الحقيقة أن يحفظ الإنسان يريد أن يضبط أصول الفن هو لا يضبط أصلا ألفاظه ومبانيه ومصطلحاته. الأمر الثامن إذا كان هناك متنان في فن واحد فإنه يستشير ويستخير، يستخير الله ويستشير أساتذته وإخوانه ممن سبقوه في هذا المجال بما يحفظ، فإنه وهذا كثير جدا بين الطلاب، يبدأ الإنسان يحفظ في متن، فإذا وصل إلى مرحلة مثلا 300 بيت أو 400 بيت أو وصل إلى مثلا 300 حديث ونحوها رأى أن هذا الاستمرار في هذا غير مجدي وأن غيره أولى منه، فلا بد قبل الإقدام من الاستشارة والاستخارة. الأمر الرابع الأمر التاسع ويراعي في هذا المتن الأكثر سهولة والمتأخر، لأن المتن المتأخر غالبا يزيد عن المتقدم. الأمر التاسع أن لا يحفظ إلا من علوم إلا في علوم الآلة دون علوم المقاصد، وقد سبق الكلام عليها. هناك أمور أخرى يعني لا نتكلم في طولها. بالنسبة لأشهر المنظومات، أشهر المنظومات الحقيقة أنا أذكرها استطرادا ولا أتوقف عندها، ففي مصطلح الحديث مثلا هناك البيقولية وفيها ما فيها ولا تغني ولا تسمى من جوع، لأنها يعني صغيرة جدا وصغيرة ولا تحيط ولا بواحد بالمئة من جزئيات من مصطلح الحديث. الأمر الثاني منظومة قصب السكر، وهي في نظم نخبة الفكر لابن حجر وعيد الصنعان. ثالثا ألفية العراقي، ألفية السيوطي، منظومة عبد الحليم، هذا أحد سلاطين المغرب، نظم منظومة في 2000 بيت لعلوم الحديث، ومنظومة حافظ الحكم وغيرها. والحقيقة توقف قليلا مع ألفية العراقي وألفية السيوطي، فأقول وبالله التوفيق أن نظم ابن الصلاح أو نظم الحافظ العراقي إنما هو منصب على ابن الصلاح، فالذي يحفظ ألفية العراقي كأنه حفظ منظومة أو كأنه حفظ مقدمة ابن الصلاح منظومة، لأن حفظ ألفية العراقي لأنه هو العراقي حوى أصول ألفية أو مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها أيضا، وهذا طبعا في الغالب، وإلا هناك جزئيات طبعا لا تذكر ولو ذكرت تتجاوزت المنظومة 3000 بيت نخصت فيها ابن الصلاح أجمعا وزدتها قولا تراه موضعا إلى آخر المقال. ثم إن السيوطي رحمه الله يعني ألفيته أشمل من ألفية العراق ولا شك في هذا، ولكن عند التحرير نجد أن مباحث في العراق قد فاقت السيوطي جمعا وكثرة. وفي دراسة مؤخرة يعني وجد أن الإضافات العلمية لألفية السيوطي على ألفية العراقي تبلغ 270، وإضافات الأشطار والأبيات ونحوها والكلمات 480، فلا شك أنها أشمل منها، ولكن تبقى ألفية العراقي هي الأشهر في الفن، وتبقى أيضا أنها هي التي دارت حول أغلب الشروح ولا سيما ذلك الشرح الموسوعي الذي ما صنف مثله وهو فتح المغيب للسخاوي. الأمر يعني أمر من أمور المقارنة أو الموازنة أن ألفية العراقي فيها صعوبة وألفية السيوطي فيها سهولة، وغالبا الحفظ أو النظم الذي يكون صعبا يكون تكراره أكثر فيرسخ في الذهن، أما ألفية السيوطي فلي سهولتها يستطيع الإنسان أن يحفظه يعني 3 أبيات 4 أبيات في دقائق، ومع التكرار طبعا يحتاج إلى وقت. أيضا من الأمور الأخرى أن العراقي يعني قد تقيد بالمقدمة للصلاح وأضاف إليها إضافات يسيرة، بينما السيوطي كانت له مطلق الحرية، وإن كان قد قال رحمه الله يعني فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساقي فهي جامعة وموجزة ومتسقة، لكن يتميز العراقي أيضا بذكر الأقوال. السيوطي مثلا رواتينا الحسن المرتضى في حده ما اتصل بنقل عبد قل بطه ولا شد ولا غلل، ويبدأ يذكر لك التعريف الراجح، بينما العراقي لا يذكر لك تعريف الخطابي ويذكر لك تعريف التيمي ويذكر لك تعريف ابن الجوزي ثم يأتي بالراجح وهكذا. فمن ميزات منظومة العراقي وأنصح بها لمن لم يكن متخصصا في الفن، لأن فتح المغيث أو الشروح التي دارت على ألفية العراقي هي أكثر من الشروح، هناك مقارنات الحقيقة ما يقارب 20 بينهما يعني يختفي بما سوى. أما بالنسبة لأشهر منظومات الأصول فهناك نظم الورقات للشرف العمريقي، قال الفقير الشرف العمريقي بالعجز والتقصير والتفريط، منظومته في الأصول يعني منظومة سهلة نظمها نظم فيها الورقات، والورقات هي الأصل المعتمد عند المتقدمين، كما أن جمع الجوامع هو الأصل المعتمد عند المتأخرين، وأيضا مراكز السعود وهذه التي كان يحفظها الشيخ الأمين وغيره كثير يحفظها، والكوكب الساطع، وهذه منظومة كثير من الأصوليين لا يعرفونها، هي منظومة لجمع الجوامع للسكن، وهي منظومة طويلة تقع في 1450 بيتا، وهي أشمل وأسهل من منظومة مراقي السعود، وإن كان مراقي السعود متأخر، لأن العمدة وهو جمع الجوامع قد كما تعلمون في مقدمة السبكي ذكر أنه لخصه من 100 مصنف في الأصول، هذا المختصر. وشيخنا الشيخ عمر عبد العزيز حفظه الله يحفظ المثل المذكور، يحفظه من قديم. وأما بالنسبة للسيوطي فقد نظم في الكوكب الساطع جمع الجوامع وزاد عليه زيادات، وقال في آخره لا أستطيع أن ألخص، يعني هذه الألف والأربعمائة بيت والخمسين بيتا هذه مع التلخيص، ولهذا تحدى كما تحدى صاحب جمع الجوامع في آخر الكتاب قال ولا تقل أن هذا الكتاب طويل فإن في كل ذرة درة. وهناك منظومة الحكم وسيلة الحصول وهي في 640 بيتا. وأما بالنسبة للمنظومات الفنون الأخرى والحقيقة لكل يعني شيء منها ميزات ومعايب، ولكن لا أذكرها أنه بقي في المحاضرة أشياء لا بد من ذكرها. بالنسبة للنحو أن الطالب مخير بين الدرة البهية للشرف العمرية وهي نظم الإبرومية، وبين ألفية بن مالك، وبين ألفية السيوطي. السيوطي أيضا له ألفية في النحو، وقد تعجبون من أن السيوطي لم تشتهر ألفياته مع أنه له ألفية في البلاغة وألفية في النحو وألفية في الحديث وألفية في الأصول ولا يوجد فن تقريبا إلا ونظم فيه إما يعني جزئيات أو مستقلة، ولكن بل ينال الحياة الشهرة والدماغ كغيره. بالنسبة للتصريف، هناك نظم التصريف للعزي أو في 500 بيت عليه شرح الفتح الخبير المطير ومنظومة المقصود إلى آخره، العروض ميزان الذهب، البلاغة، الجهان والجوهر المكنون، المنطق، السلم المنورق، والمنطق هذا إنما هو علم آلة وليس هو ما تكلم عنه أو نقضه شيخ الإسلام تيمية، وإن كان يعني في كتابه نقض المنطق أو رد على المنطقيين، لأنه إنما تكلم فيه عن مسألتين في المنطق وهي القياس والحد، فإنه نقض هذه نقضا بينا، لكنه اعترف في مقدمة كتابه بأن هناك أصول كثيرة ومسائل كثيرة صادقة في هذا الفن، ولكنه رأى كثيرا من مسائله قد دخل النقص أو اللبس فأراد أن ينقضها. وكثير من العلماء المعاصرين والقدماء قد اعتنوا بالسلم المنورق وبشروحه لأنه علم أعلى فقط، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله أو كما هو مشهور عند العلماء شر لا بد منه. فابن القيم قال أن قواعد المنطق ما دخلت علما، كما ذكر هذا في مفتاح دار السعادة، قال ما دخلت علما إلا هدمت أصوله وقوضت أركانه وشوشت على قواعد، أو كما قال، وهو صادق فيما قال. ولكن كما تعرفون أن كثير من كتب المتأخرة حتى للأسف الشديد كتب العقيدة عندما يتكلمون مثلا في قضية يستخدمون مصطلحات المناطق، فلا بد من فهم هذه المصطلحات، هذا فضلا عن كتب النحو وكتب الصرف وكتب البلاغة وحتى كتب شروح الحديث، عندما تنظر في الأبي على مسلم أو العين على البخاري ونحوه تجد مصطلحات كثيرة يعني ترد وتوجد في هذا المضمار. أما بالنسبة للقراءات فأهل القراءات يعرفون أن الشاطبية والمرة هي المسلمة في هذا، وإن كان ابن جماعة قد ذم من يشتغل بها، فإن كما قال ابن جماعة عندما شاهد لا يحضرني الآن، نعم الحافظ الذهبي رحمه الله قال له يعني إنك تشتغل بعلم قليل الجدوى كثير التعب، فانصرف الذهبي مباشرة إلى الحديث من أبغى فيه. وأما بالنسبة للقواعد الفقهية وهي مهمة للأصول وهذه يقبل عنها كثير، قواعد الفقهية الفقه مبني على قواعد 5 من الأمور بالمقاصد هذه المشهورة، وهناك منظومة الدرة البهية، وأسلف أن منظومة يعني خلاصتها يمكن أن تستخلص منها 200 بيت أو 150 بيت. أما بالنسبة للعقيدة فلا أحدد أن يحفظ فيها منظومة، لأن علم العقيدة من علوم المقاصد وليس من علوم الوسائل عند المتقدمين، فإن علوم الوسائل أو علم العلوم أو علم العقيدة عند المتأخرين هو من علوم الوسائل. لماذا؟ لأنه دخلت الفلسفة والمنطق فيه، فأصبح يعني منظومة تحفظ عليها شروح وحواشي وأشياء مقررة في الذهن. أما بالنسبة لعقيدة السلف فتقرر في الذهن من دون حفظ، وإن كان قد نظم فيها نظم الشيخ الحكمي سلم المنصور السختاريني برة المضيئ. هناك منظومات الحقيقة في فنون أخرى كثيرة لم أذكرها. أما بالنسبة لحفظ الشعر وأقولها بسرعة، فلا يحفظ الإنسان من الشعر إلا ما كان جميلا مطربا يستطيع أن يستشهد به في المجالس والمنتديات ونحوها. أما بالنسبة لحفظ الدواوين فما سمعنا في هذا العصر أن أحدا يحفظ ديوانا برمته فضلا أو يعني قصائد برمتها فضلا عن دواوين، والمتقدمون كان عندهم حفظ الدواوين هذا مشهور، وكانوا يتلقون على مشايخ ويربطونه على أصحاب اللغة. ومن أراد أن يحفظ فليحفظ من عيون الشعر، وهناك المختارات للبارودي في 4 مجلدات، وأما من أراد أن يحفظ الشوارد فهناك يعني اللطائف والشوارد ونحوها، فهناك الحقيقة ما رأيت أفضل من كتاب مجمع الأمثال والحكم للشعر العربي لأحمد قدس، أو كتاب أو الشوارد لعبد الله الخميس. الحقيقة يعني ذهب الكثير ولم يبقى إلا القليل. بالنسبة للشروح، الشروح كيف يعني يستطيع الإنسان أن يعظم علما من العلوم، وهذا له من الأهمية أو من الأهمية بمكان. أولا وأقولها يعني باختصار، ونخرج إن شاء الله يعني بعد نصف ساعة ونحوها، فإن المجلس العلم إذا لم يحدد فيه يعني وقت الانصراف يكون كالشمعة الذابلة تنتهي رويدا رويدا حتى يخبط الضوء. ولهذا قال الزهري إذا طال مجلس العلم كان الشيطان في نفسه. قال الحقيقة أريد أن أستمر ولكن جاني تنبيه. فالشاهد أن طريقة الشرح والفهم لا بد أيضا من قواعد وضوابط. أولا بالنسبة لتعيين الكتاب في الشرح، هذا يرجع إلى المدرس ويرجع إلى استعداد الطالب، فكل إنسان له طريقة وكل إنسان له استعداد. أما بالنسبة للمسألة المهمة في هذا، ولا بد من تصور الفن قبل الولوج فيه. من أراد أن يدخل في فن وأراد أن يضبطه مسائل وأصول فإنه لا بد من تصور أقسامه الرئيسة قبل أن يدخل فيه، كما قال الغزالي أو الغزالي: كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمح له في الظفر بأسراره ومباغيه. وذلك عن طريق أمور: أولا وضع جداول، يضع الإنسان جداول لعناصر أساسية للفن، فمثلا علم مصطلح الحديث يضع العناصر الأساسية، علم أصول الفقه يستطيع في صفحة واحدة أن يختص تلك العناصر، وحبذا قسم العلم نفسه أو الفن نفسه إلى أقسام فإنه يكون عليه أسهل ويضبطه تماما وخاصة المتخصص. فمثلا السنة يقسمها إلى أقسام: فقه السنة، السنة الأصولية، مصطلح الحديث، تاريخ السنة، الجرح والتعديل، علم الرجال والسير ونحوها، علم التخريج، منهج السنة، تعرفون أن السنة لها منهج أو مناهج، الشبهات المثارة حول السنة، معرفة الكتب. هذه بهذه الطريقة يستطيع أن يستولي ويحتوي على أفراد العلم. قبل هذا أو معه لا بد أيضا من دراسة، وهذا طبعا ذكره شيخ الإسلام تيمية ولكن الوقت لا يتسع لقراءة ما قال. قبل هذا أو معه لا بد من دراسة مراحل تطور العلم وما ألف فيه حتى يجمع الطالب بين تأصيل مسائل العلم وتاريخ الفن. فلا بد للإنسان، فتجد إنسان عليم بالجزئيات ولكنه لا يعرف الكتب المصنفة في ذلك الفن، أو لا يعرف مراحل وتطور الفن، وهذا الحقيقة يعد نقصا. خامسا لا بد أن يكون هناك برنامج يومي، أو رابعا لا بد أن يكون هناك برنامج يومي محدد للطالب يحافظ عليه، وخاصة إذا كانت جلسة طويلة لا بد أن تكون الجلسة ما لا تقل عن ساعتين، وإذا زادت فهو أفضل، ويحافظ عليها يوميا ويتخير الأوقات المناسبة. خامسا يستحسن قراءة كتاب أصل معتمد، ولا سيما إذا كان على شيخ، ولا سيما إذا كان في علوم الآلة حتى يضبطه. سادسا الاستعانة بالكتب المعاصرة في فهم مباحث وقضايا الفن، مثل مصطلح الحديث قد يفوت على الإنسان ترتيب العلم، أو يفوت أو لا يستطيع مثلا أن يفهم قضايا الفن والجزئيات، فيستعين على هذا بالكتب المعاصرة لأنها تشقشق المسائل. أما بالنسبة لمسألة الاستعانة بالمشايخ وكذا، فهذا أمر لا بد منه وكنت أريد أن أتحدث عنه طويلا، ولكن يعني أذكر قواعد لعله يستفيد الإنسان. أولا لا بد في القراءة عن المشايخ الأمور: أخذ العلم من الأكابر الذين قضوا أكثر حياتهم في التعليم والتدريس لاعتبارات كثيرة. أولا أن التعليم ليس المقياس فيه فقط هو كثرة المعلومات و يعني تعددها، وإنما المقصود بالإضافة إلى هذا وإن كان مطلوبا مهما هو الخبرة والذوق العلمي، فإن الخبرة والذوق العلمي لا تتم لكل أحد. هذه الخبرة والذوق العلمي لا تكون إلا لإنسان درس في الفن أو مارس تجربة أو يعني أخذ في الفن فترة طويلة من عمره، 20 سنة أو 30 سنة قضى وقتا طويلا من عمره. وإلا فإن المعلومات موجودة في الكتب، ولكن يعني معرفة منازعها وتحريرها وتكرارها وتردادها كل ذلك يحتاج إلى ملكة، وهذه لا توجد في الغالب إلا عند الأكابر. طالب الأكابر مصطلح معروف عند المتقدمين. فمن أراد مثلا شرح صحيح مسلم، لا يذهب الإنسان يحفظ صحيح مسلم مثله في السن، لأن هذا يعني سيجمع بين نسختين، النسخة التي بين يديه والنسخة التي يذهب إليها، النسخة الجامدة والنسخة المتحركة، وإنما يذهب لعالم يدخل صحيح مسلم وسبق أن درسه وشرحه لغيره ويذهب ويفتق ذهنه إلى معاني لم يكن يعرفها فيما لو ذهب إلى من هو في سنه ونحو ذلك. ثانيا وجود طبعا الخصال والخلال التي هي غالبا أكثر في الأكابر منها في الأصاغر كالتواضع والحلم وعدم الميل إلى هوى النفس عند ظهور الحق، وهذه غالبا تكون قليلة في الأصاغر إلا تكون عديدة. ويعني كما قال المبارك إننا نحضر عند العالم وما نستفيده من علمه أو من أدبه أحب إلينا من كثير من علمه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون أن طلب العلم ليس فقط حشو الذهن بالمعلومات، وإنما لا بد من المنهج التربوي إضافة إلى ذلك. ويخلو كما تلاحظون كلامي في هذه الليلة من المنهج التربوي، هذا فقط المنهج العلمي، وأما المنهج التربوي فهذا لا حصر لقضاياه. إضافة إلى وجود صفات هي في الأكابر أقوى منها عند الأصاغر مثل قوة الملكة ورسوخها وطول العهد بالمسائل وتحريرها ومواصلة الفتوى ونحو ذلك وقوة النظر والفكر والاستدلال. ويعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذا ويوصف به كثيرا. على كل حال له نصوص في هذا معتبرة وكثيرة، منها مثلا قال: ومن له لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الهدى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامتهم الموارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، فهم الذين يتبعون العلم والعدل أو البعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما ترى الأنفس. الأمر الرابع، وتعرفون أن يعني ذم قديما عند السلف من تصدر للتدريس قبل التأهل، تصدر للتدريس كل مهوس بريد يسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من وزارها كلاها وحتى سامها كل مفلس. تصدر المرء قبل الوقت يفضحه، للوقت ليس يسمى الحصن والعنب، الصدر يفضح من لم يؤتى أربعة العلم والفضل والأخلاق والأدب إلى آخر ما قال. فلا بد من انتقاء الشيوخ الأكابر الذين لهم خبرة في العلم وقضوا كثيرا من حياتهم فيه. الأمر الذي يريد التنبيه عليه أيضا هو أن أخذ عن كل سيف ما يحصل، لا يلزم أن يعني بمن مهر بفن وإن كان قريب من الفن الآخر أن يكون عالما من الفن الأخرى، لا يلزم منه، وهذا ينبغي أن يكون ملاحظا عند طلاب العلم. فتجد أن الإنسان يطلب مثلا الفقه والتوحيد والعقيدة والنحو والصرف والبلاغة والتاريخ والسيرة عند شيخ واحد، هذا الشيخ قد يكون يعني يحفظ في هذا كتابا أو قد يكون له تبحر، ولكن ليس مثل شخص آخر قد مضى أو قضى جزءا من حياته أو شطرا من عمره في تدريس هذا الفن بحد ذاته. لا شك أنه سيكون أمهر فيه، أولا للاستفادة الكاملة من الفن، والثاني لعدم ضياع الوقت. وهذا كان مقررا عند السلف، ولذلك أبو حنيفة أمضى 3 أشهر حتى وصل إلى مرحلة انتقاء الشيخ الذي يريده ويعني كانوا يراعون صاحب الفن، كان التخصص عند المتقدمين كان ترى مراعا، لأنه كثير من الناس يقول مثلا أن المتقدمين كانوا ينحون جميع العلوم وأنهم كانوا متبحرين. نعم لا شك في هذا، ولكن كل إنسان يبرز في فن وينبغ فيه. فمثلا تعرفون أن الإمام ابن القيم مثلا على سبيل التمثيل اشتهر بما يتعلق بالعقيدة والفقهيات والتأصيل ومقاصد الشريعة، وقد لا يعلم الكثير أنه إمام في النحو، بل هو إمام لا يضاهى ولا يجار. من أراد أن يعني يرى صدق هذا فلينظر كتاب بدائع الفوائد ويجد تحريرات، وهناك رسائل كتبت عنه عن نحوه وصرفه وعن بلاغته رحمه الله. ولهذا يقول الشعبي: ما نظرت صاحب فن إلا غلبني، ولا نظرت صاحب فنون إلا غلبته. لماذا؟ لأن صاحب الفنون ما يكون محرر المسائل إلا ما يحررها صاحب الفن الواحد. ولهذا قال السخاوي أيضا: أن كلام السيوطي مقدم كلام السخاوي مقدم في مصطلح الحديث على كلام السيوطي، لأن هذا صاحب فن وذاك صاحب فنون. أيضا من يعني الذي لا يدرس على شيخ قد يقع في أشياء منها أنه تفوته مصطلحات الفن الدقيقة التي لا يعرفها إلا المتخصصون. مثلا لو أن إنسانا اشتغل بتدريس علم الرجال أو اشتغل بتدريس علم المصطلح وهو إنما هو مشارك، الحقيقة أنا أكثر من المصطلح والرجال ونحوه لأن هذا هو التخصص. فالشاهد أن يعني علم المصطلح وعلم الرجال لمن اشتغل به وهو إنما هو مشارك وليس يعني هو تخصصه، فإنه قد تفوته المصطلحات وقد يقع في مسائل مشكلة. كمثلا عندما يمر بقولهم لا بأس به عند المحدثين تقريبا كافة، المقصود أن حديثه حسن، بينما هو عند ابن معين يعني لا بأس به تعني ثقة، وثقة دون ثقة كما هو مشهور، وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة نقلة. فالشاهد أن هذه تفوت الصلاح التمني في النسخ، عندما يأتي مثلا إلى باب العلة يفوت أن في النسخ قد تقدم الصلاح التمني وهكذا. فالذي لا يعني ليس متخصصا في الفن قد يفوت على الطالب أمور لا يعرفها إلا هو. أيضا الأفضل للطالب أن يأخذ عن الشيخ كتابا قد مارسه تدريسا وحفظا وقضى عمرا كبيرا من حياته في ممارسة وتدريس هذا الكتاب، لأن يعني قواعده أصبحت راسخة عنده وكذلك المنهج أصبح محددا. ولهذا وجد عند المتقدمين مثلا أن إنسانا يكون خبيرا بحديث بلده، فإذا انتقل إلى حديثه إلى روى عن غيرهم ضعف أو ضعف، أو عن شيخ من شيوخ فإذا انتقل إلى شيخ آخر يكون ضعيفا في، وهكذا. سابعا عدم الاشتغال بتحليل ألفاظ المؤلف وفك عباراته وماذا يريد، بل الغرض فهم المراد من القاعدة وكفى. فتجد كثير من المتون هذا ذمه ابن خلدون وعندي النص ولكن الوقت الحقيقة ما يسعف، فإنه ذم هذا الأمر وقال أن الاشتغال بتحليل ألفاظ المؤلف وماذا يريد من علّه أراد كذا وربما أراد كذا وضيع الوقت فيما لا فائدة ولا طائل من تحته، بل إذا فهم الفكرة يحفظها وينتقل لما بعده. ثامنا حفظ القول والفائدة دون الاعتناء بحفظ القائل، طبعا إلا في أمور مستثناء معروفة. تاسعا نظم المسائل لما استطاع، الذي عنده ملكة نظم يحاول أن ينظم المسائل، لأنه تعرفون أن علوم الآن ما حاوت جميع المسائل في الفن، فقد تمر عليه مسائل في غير مضانها وغير مواضعها. فمثلا يعني وهذا تجدونه للأسف الشديد في كتب الشروح والحواشي التي أهملناها والتي جاءت وسائل التربية الحديثة وقالت هذه كتب صفراء لا تغني ولا تسمي من جوع، هذه الكتب فيها من النفائس والدرر الشيء الكثير. فإن الطالب أو العلماء السابقين كان يحفظ متنا ثم يقرأ عليه شرحا ثم يقرأ عليه حاشية ثم تغليقا ثم أو تحت يسمى تقريرا ثم بفتح المغاليق ثم بتحرير المغاليق. المهم أنك قد تجد عن الكتاب الواحد سبعة حواشي، فإذا أدخل الإنسان أربعة أو خمس حواشي في هذا فإنه لا يغادر شيئا من مسائل الفن إلا وقد أتى عليه. ولهذا عندما أنا حقيقة يلد لي أن أمر على بعض هذه الشرع والحواشي تجد فيها من النفائس وأسجل. فمثلا كما أسلفت في الحفظ النظم أن هناك حفظ الشعر وحفظ النظم، وحفظ النظم كما أسلفت إما أن يكون ألفية أو منظومة مستقلة وإما أن يكون شوارد، وهذه الشوارد العلمية. فمثلا الاسم، الاسم عند العلماء له 18 لغة، فكيف يستطيع الإنسان يحفظها بالنثر؟ جاء الناظم فنظم له فاستراح، سماء سم واسم سمات كذا سم وزد سمة ثبت أوائل كلها، تصبح عندك 18 لغة في بيت واحد. كذلك أيضا مثلا جموع القلة بأفعل وبأفعال وأفعية وفعلة يعرف الأدنى من العدد، نواعم من الصرف اجمع وزن هذه أنك بمعرفة أنك وزد عجمة في الوصف قد كمل، يعني يجمع في بيت أو بيتين طوابط كلية عامة قد لا يستطيع الإنسان حفظها وحفظها نثرا.
وهناك يعني بيت في العروب جمع 9 بحور، والعجيب أنه بيت واحد، وهو مسرج إلى رمعي لهزوى فرلة كامل تفاعل تقارب فاعل بسمع مسي مدمعنا. هذا النظم يعني يصلح أن يكون رقية، لأنه لا يحفظ بسهولة، وبعض قريب القوم أولاد علة يكد لسان الحافظ المتحفظ. فمثل هذا البيت فقط يجمع 9 من بحور الشعر، مسرج يقول لك مسرج مستفعل، رج رجز، علا رم فاعلات، رم رمل، وهكذا. وبيت آخر يجمع 9 بحور أخرى، فتتم العروض إلا في بيته في بيته. فهذه الأمور ترى موجودة كثير وبكثرة كافرة في كتب الحراشي والتقريرات الخاصة المتأخرة، فلا يفوتنكم هذا الخير العظيم. أيضا من يعني القاعدة العاشرة الإقبال على الفن المرغوب والمحبوب، وعدم قصر النفس على ما لا تريد، لا سيما في العلم، لأن قصر النفس على ما لا يريد الإنسان لا يمكن أن ينتج فيه ولا يمكن أن يبدع. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في كتابه أو رسالته الصغيرة التي طبعت بعنوان الأخلاق والسير وطبعت بعنوان مداراة النفوس وهي واحدة، يقول: من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه، فيكون كغارس النارجي بالأندلس وكغارس الزيتون بالهند، وكل ذلك لا ينجب. وشيخ الإسلام نبه على هذه النقطة أيضا، ولكن الوقت. وابن الأثير رحمه الله قد نبه إلى هذا المعنى في المثل السائر فقال: وكثيرا ما رأينا وسمعنا من غرائب الطباع في تعلم العلوم، حتى إن بعض الناس يكون له نفاذ في تعلم مشكل المسلك صعب المأخذ، تعلم علم مشكل المسلك صعب المأخذ، فإذا كلف تعلم ما هو دونه من سهل العلوم نكص على عقبيه ولم يكن له فيه نفاذ. وأغرب من ذلك أن صاحب الطبع وآخر يتكلم عن هذا، ذكر هذا في المثل السائر في كتاب مشهور في البلاغة. فأيضا من القواعد التي ينبغي الاهتمام بها زيارة العلماء والاستفادة منهم، وخاصة إذا كنت تقرأ في ذلك المثل أو ذلك وتحفظ أو تقرأ في ذلك الشرح، لأن هذه الحقيقة عندما تسأل وتستفسر عن ما هي ذلك المثل مفتق أذهانك إلى أشياء لم تكن تعرفها. فليكثر الإنسان من زيارة العلماء ولكن بقدر، فإن العلماء كما تعلمون يعني وراءهم ما وراء من المسؤوليات والمهام للإنسان. الأمر الرابع أو الثاني عشر عفوا، لا أدري ماذا ماني أركز على الرابع هذه كثير لأنه قد ذهب 4 أشطار الوقت. على كل حال لا بد من مراجعة المحفوظ والمدروس مراجعة تامة، فإنه تنتشر عقدة عند الطلاب، نقرأ على المشايخ نقرأ على المشايخ، ويأخذ كتاب من البيت ويذهب عند الشيخ فيقرأ ثم يرجعه كما كان. هذا صحيح أنه يستفيد بعض الفوائد، ولكنه كيف يستطيع أن يضبط العلم الذي تعلمه؟ هذا في الحقيقة إنما يعبث. ينبغي الإنسان يحضر للدرس قبل أن يذهب إلى الشيخ، وهذه طريقة من الطريقة الحقيقة تعلمها من ابن بدران، ذكر في آخر كتاب المدخل قال: كنا إذا ذهبنا إلى الشيخ نقرأ ما في المثل دون أن نقرأ الشرح، ثم نحاول نحن أن نولد من عندنا معاني وألفاظ تشرح هذا. فإذا يعني ذهبنا إلى الشيخ وجدنا عنده أشياء لم ترد في الشرح فنسجلها، فيسهل حينئذ الحفظ، ثم المراجعة والدرس بعد ذلك. كما قال القائل: شروط العلم 4، فأولها التفرغ له، ودرس ثم فهم ثم حفظ، ودرس ثم حفظ ثم حملكه مع الحملة، شروط من لم تكن فيه وشروط من تكن فيه وإلا لم ينل أملا. يركب على الكتب ويدرس تعطى فخار النبوة، فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. أيضا مما يساعد على يعني تقوية الدروس عند المشايخ وكذا ونحوها كتابة ما يحرر من العلوم والمباحث، فأنت إذا حررت مسألة أو فن لا بد أن تسجل العناصر والمسائل الرئيسية والمراجع على الأقل، هذا إن لم يكن سجل المتن برمتي المسائل التي توصلت إليها برمتي، فإن هذا أبقى لوصول الفوائد. أيضا التباحث مع الأقران، فإن كثيرا من الطلاب يعيش في عزلة فكرية مع ذلك الشرح الذي يدرسه أو ذلك المتن الذي يحفظه دون مباحثة مع الأقران، فإنك تعرف أن الشيخ لا يتفرغ لمباح الطلاب كثيرا، فيكون هذا يوفيه مع الأقران، وهذا موجود لمن تتبع سير العلماء. وكما قالوا: الماء غرس وماءه درس. الثاني عشر من القواعد: ألا يبدأ في فن حتى ينتهي من الذي قبله. ولكن هذا الحقيقة في هذا العصر شبه متعذر، وخاصة لما يدرس في الجامعة 5 دروس أو 6 دروس في يوم واحد. يعني الطريقة الصحيحة لهذا أو في هذا أن يهتم الإنسان بعلوم 3 أو 4 يستغرق جهده فيها، سواء من علوم الآلة أو علوم المقاصد، ويجعل الباقي تبعا لها ووسائل تؤدي إليها. طبعا هناك تفصيل عن هذا، ولكن بالنسبة لدراسة الفقه والتفسير، طبعا سبق الحديث ونحوه، ولكن دراسة الفقه والتفسير فليهتم الحقيقة في التفسير بالكتب التي تعتني بتحليل الجزئيات وتبيين المراد منها، وخاصة في هذا السن، وكذلك التي تهتم بتبيين الأحكام واستنباط الفقهيات من القرآن. وأفضل شيء في هذا يعني رأيته وتفسير القرطبي. وأما التفسير بالمعنى كتفسير ابن كثير ونحوه، فهذا الحقيقة يعني جيد في بابه، ولكنه يكون لمرحلة بعد هذه المرحلة، لأنه هذه المرحلة ينبغي أن تنصرف إلى الحفظ. ويعني تعلمون أن كثير من الحفاظ وخاصة الموريتاني منهم كانوا يستحضرون القرطبي، ولعل منهم والله أعلم الشيخ محمد الأمين، فإنه كثيرا ما يستشهد به كأنه يقرأ يعني من كتاب. وأما بالنسبة للفقه فيهتم بما يعتمد على الدليل والتعليل، والتي تؤصل المسائل وترد الفروع للأصول ومآخذ الأدلة، وما يسمى يعني بالفقه المقارن، تسمية خاطئة، المفروض أن يقال فقه الخلاف أو الفقه الموازن، ويقدم من الأبواب الأهم فالأهم. فلا يأتي الإنسان يقرأ الطهارة والصلاة والزكاة وأصلا ليس عنده مال يزكيه، يقدم الشيء الذي يحتاجه من باب من يعني الأبواب والمسائل. فمثلا الطهارة تعرفون تتكرر في اليوم أكثر من 5 مرات، الصلاة مثلها، أيضا الصلاة يقسمها إلى أقسام، فلا يشغل نفسه مثلا بدراسة صلاة الكسوف وهو لا يعرف بديهيات الصلاة المعروفة المعلومة أو دقائق الجمعة، بينما تعرفون أن مثل صلاة العيدين وصلاة الكسوف ونحوها قد لا تتكرر إلا مرة في السنة أو أقل. فهذه الأمور الحقيقة ينبغي الإنسان يلاحظها. ولهذا يقول العلماء كمثلا الذي يدرس علم الفرائض، تجد كثيرا من الطلاب يحفظ الرحبية وهو لا يحفظ منظومة في الأصول ولا في النحو ولا في المصطلح، بينما هذه أهم من تلك. ومعلوم أن علم الفرائض إنما يقصد لغيره لا لذاته، لأنه وسيلة، هو باب من أبواب الفقه. وأقصد بهذا أن علم الفرائض والمواريث لا يمكن للطالب أن يمارسه على الحقيقة، فيشغل نفسه بحفظ شيء لا يمارسه ولا يشتغل به. فأنتم تعلمون أن أجهل الجاهلين على وجه الأرض إذا أراد قسم التركة لا يذهب لهذا الذي يحفظ الرحبية، وإنما يذهب إلى المحكمة ويتوجه إلى القاضي، أليس كذلك؟ فلا يقدم هذا على هذا وهو أهم. وهذا يعني كما وجدت في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رد على المنطقيين، يقول أن العلماء كانوا يتلهون في أوقات فراغهم بمدارسة علم الفرائض والقراءة فيه أو نحوها، فيقدم الأصول المهمة التي يمارسها ويؤخر هذه الأمور إلى وقتها المعلوم، فإن العلوم كما أسلفنا منها ما هو ترف. القضية الأخيرة في المحاضرة وننصرف إن شاء الله هي ما يتعلق بالقراءة. والقراءة الحقيقة كثير من الطلاب لا يعرف كيف يقرأ ولا كيف يستثمر ما يقرأ، وهذه مشكلة وأزمة موجودة بين طلاب العلم. وللأسف الشديد فإن يعني السبب في هذا يرجع والله أعلم إلى عدم تنبيه المشايخ أو عدم تبيين الطرق للطلاب لماهية ما يقرأ وكيف يقرأ. فالقراءة الراسخة معروفة أو معلوم أنها ما كانت عن مراجعة أو بعد مباح، فأنت إذا تبحث أو ناقشت مسألة وكذا فقرأت فيها فإنها تلزم، أن يذكرها بدون ترتيب لأن الوقت دقيق قد أو الليل قد هرب منه الكثير. إدمان القراءة أيضا إدمان القراءة، وهذه ناحية مهمة، فإن الإنسان قد يهتم فقط بناحية واحدة وهي مسألة الدراسة أو القراءة على المشايخ دون أن يقرأ حرفا واحدا أو كتابا أو كتبا أخرى في خارج النظام الذي يقرأ فيه، هذا خطأ وأي خطأ، لأن إدمان القراءة يخيب أولا في ساعة الأفق وتغذية الخيال ورحابة الصدر عند النقاش بحيث يسود ويجول مع المناظر ويأخذ حريته في الكلام، أيضا ثراء الأفكار وقوتها، لأن ثراء الأفكار كما يقولون يقوم على شيئين: عمق المعرفة وسعة الاطلاع. ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كلامه العادي درق، لماذا؟ لسعة اطلاعه وكثرة ممارسته للعلم. ولهذا كان المتقدمون يعينون بقلة الاطلاع. ابن حجر رحمه الله عندما تكلم عن ابن حزم قال: وهو شاهد على قلة اطلاعه. نصنا موجود عندنا. المهم انه يعني ينبغي ان يراعى ايضا في القراءة ان قراءة الكتب جملة قد يؤدي الى ضياعها جملة، لان تكرار الكتاب الواحد كما يقول العقاد، تكرار الكتاب الواحد ثلاث مرات افضل من قراءة ثلاث كتب. فانت عندما تكرر كل مرة تقرأ معاني جديدة وترسخ المعاني السابقة وهكذا. والافضل في هذا ان لا يقرأ كتابا مستقلا في يعني في فن ما او علم ما، عفوا ليس في فن ما، فالفن كما سبق ان قلنا لابد ان يقرأ كتابا كاملا على شيخ من المشايخ حتى يربط اصوله وقواعده. اما اقصد القراءة العامة، كان يقرأ الانسان مثلا في كتب الفكر المعاصر او كتب الاداب او نحوها، فيستحسن ان لا يقرأ كتابا مستقلا، وانما يقرأ مباحث، ياخذ من مكتبته خمسة كتب او ستة كتب ويتصفح الفهرس ويأخذ مبحثا أو عدة مباحث ويقرأها، وهكذا من الكتاب الآخر والكتاب الثالث والرابع إلى آخره، فإن هذا يرسخ المعلومات في ذهنه ولا يغير ما قرأه. أيضا لا بد من الاهتمام بالكتب المعاصرة ومتابعة الجديد، ولا يعيش الإنسان في عزلة، فإن كثيرا كما قال بعض الدعاة يعني يعيش بقلبه في القرن الوسطى ويعيش بجسمه في القرون المتأخرة، هذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون الإنسان يطلع على محدثات الأمور أو على ما يستجد في العصر، ولهذا تجدون حتى المتقدمون كانوا يهتمون بهذا. ابن عمر رضي الله عنه عندما نبتت نابتة القدرية والبدع التي وجدت في عصره يعني مباشرة أفتى فيها واهتم بالقضية ونبه أصحابه، قال: هم براء مني وأنا بريء منهم. خلق القرآن عندما نشأ وحدث كان العلماء منهم موقف كما تعرفون، وهكذا جميع الأشياء. والحقيقة إذا أردنا أن نأخذ نموذجا على هذا أخذنا شيخ الإسلام تيمية، فإن شيخ الإسلام تيمية والحقيقة أنا كنت جمعت من فتاوى الشيء الكثير من كتبه الأخرى، وظننت أن الوقت يساعد على قراءة كتب ما جمعت، فإن له الحقيقة في هذا ضررا وعجائب. يقول مثلا في بعض المجلدات يقول: البدعة بدأت من كذا وانتشرت من كذا وتبناها فلان واستفحلت عند فلان ونافح عنها فلان. هذا اطلاع الحقيقة مذهل لا يمكن للإنسان. والرجل كما تعرفون أنه كان في عصر يقف من أربع جبهات في غاية القوة: جبهة الفلاسفة التي جاءت بالكلام والهرطقة، وجبهة الفقهاء الذين هم على كتب مشايخهم موصفة ومطلقة، وأيضا الجبهة الثالثة وهي جبهة الصوفية الغلاة، ويعني جبهة الفقهاء كما أسلفت. ولم يقتصر فقط على هذا، وإنما شارك بجسمه وما يملك في الجهاد في رد التتار كما تعرفون قصة مع رازان وغيره. الأمر يعني الآخر ألا ينكب الطالب ويتخصص في جزئية معينة أو فن معين أو لشخصية معينة، لأن في هذا تفويتا لأمور أخرى لا بد أن يعرفها. ولا يسمعنا ذلك أن يتخصص في مذهب معاصر أو فن معين، فإن هذا الحقيقة وإن كان جيدا في حد ذاته ويصبح مرجعا فيه، لكن المذاهب تتغير وتتبدل باستمرار. فكل يوم لو أن الإنسان مثلا تخصص في الشيوعية سقط الطيران الشيوعي، يتخصص في غيرها المذاهب الهدامة تسقط وينشأ غيرها. فالأصل في هذا أن يضبط الأصول، وشيخ الإسلام ابن تيمية له في هذا عبارة مهمة جدا راجعوها في الفتاوى. الأمر الآخر توسيع قنوات التلقي. فإن الإنسان الذي وسع قنوات التلقي دائما تجد عنده ثراء في الأفكار وعمقا في التصور، ويعني كما قال في المثل الحكمة طالة المؤمن، والأخذ بالحق يعني أقصى غاية الأمل. فالإنسان يأخذ من كل أحد ما يستفيده حتى ولو كان كافرا مجرما فاسقا، المهم أن رائده يكون الحق والخير والجمال، أن وجده فهو أولى به. ولهذا يعني تجدون أو كما يقول المناطق هي قاعدة مقررة عندهم، يقول مهما استقرأت ما في البحر من درة وما في البر من بعرة، فلن تجد جزئية أو مسألة قد تمحضت للخير 100% وتمحضت للشر 100%. حتى الشيطان، وهو الشيطان قال صلى الله عليه وسلم ما إنه صدقك وهو كذوب، فالأصل فيه أنه كاذب ولكن قد يصدق، فلا يتمحض الإنسان للشر ولا يتمحض للخير. هذه مسألة عقلية كما تعرفون، هل خلق الله شرا محضا ولم يخلق، مسألة معروفة المقروءة. ولهذا كما قال معاذ بن جبل رحمه الله رضي عنه اقبلوا الحق من كل من جاء به ولو كان كافرا. قالوا كيف نأخذ الحق من الكافر أو نعرف الحق من الكافر؟ قال إن على الحق نورا. وقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه خذ الحق من كل من تكلم به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عندما قالت ملكة بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله مصدقا لها وكذلك يفعلون. وتعرفون أن شيخ الإسلام تيمية ومن أوسع من فتح المجال للاستفادة من جميع الآراء، ولهذا قال وهكذا كثير من أهل الروايات ومن أهل الآراء والأبواب من الفقهاء والزهاد والمتكلمين وغيرهم يوجد فيما يذكرونه عما قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له شيء كثير وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله، ويوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات الباطلة والضعيفة ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو المحتملة شيء كثير. وأخذ يتكلم عن الترجمة وضوابطها لآخر المقال. قواعد بسيطة وننتهي. الاهتمام بالمعاجم، يجب أن يهتم الطالب بالمعاجم ولا سيما في الفنون، يأخذ مثلا في غير تخصصه مثلا معجم النحو لعبد الغني دقر، معجم البلاغة لبدوي طبانة، المعجم الفلسفي إذا كان يراد مثلا أن يراجع مسألة فلسفية أو قضية فلسفية ورد في كل المتقدمين ولا أعرف لها مصطلحا يرجع إلى جميل سليبة أو ثابت الفندي أو عبد الكريم عفوا. المهم يرجع إلى المعجم الفلسفي. يعني مثلا في الأدب قضية أدبية يرجع إلى المعجم الأدبي لجبوها بالنور وغيره من المعاجم. هذه الحقيقة ترى مهمة جدا ويغفل عنها كثير من الطلاب لأسباب. أولا أنها تجمع جزئيات الفن غالبا كله. الأمر الثاني أن عبارتها سهلة وواضحة. الأمر الثالث أنه يأخذ الراجح والمشهور في الفن. الأمر الرابع أنها مرتبة ترتيبا أبجدية. الاهتمام في اقتناء الكتب بالأمهات ومصادر الفنون وعدم الإكثار من الملخصات والكتيبات، فإن الكتيبات هذه تملأ المكتبة ولا تملأ الطالب المتن. وليهتم باقتناء دوائر المعارف والفهارس وخاصة إذا كان باحثا، والمعاجم اللغوية ومجموعة المؤلفات العامة والفتاوى والتراجم وكتب الاصطلاحات وكتب التي تتحدث عن العلم مثل أبيات العلوم وكتب الفتاوى. وفي نظري والله أعلم أنه لو اختصر مثلا في علم أو لو أنه اختصر في علم الشريعة فقط، وأنا لا أدعو لهذا، ولكن لو أقول لو فإنه لا يوجد مثل الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية، ولو جمع معها الفتح الباري لما يعني احتاج إلى غيره في الغالب، فإن كتاب شيخ الإسلام تيمية يصدق عليه ما قيل سابقا: هذا كتاب قد أتى في عصرنا بمعارف مثل البحار الزاخرة عمت فوائده فكان به الغنى، إذ كل شيء صار ضمن الدائرة. وهو يتكلم عن العقيدة وصحيح المسالك والمفاهيم، يتكلم عن التفسير، عن الأصول، عن الفقه، ثم عن الحديث أو قبل ذلك عن الحديث. الأمر الآخر أيضا استغلال الأوقات المريحة والأماكن الجيدة، وغالبا تكون مثلا الذي تعيشون في هذه الأيام ليالي الشتاء أو الأوقات التي تكون بعد النوم، فإن الذهن غالبا يكون فيها متفتح، وعندي نماذج كثيرة للعلماء. فابن خزيمة كان يذهب ويخرج بتلامذته وطلابه إلى بعض البساتين للاستراحة. الذهبي عندما ذهب إلى كفر بطنة في دمشق الغوطة ألف أكبر مصنفاته وأعظم مصنفات تاريخ الإسلام والسيرة على من بلاء وغيرهم. فالأماكن الجيدة الحقيقة، وإن كان هذا لا ينصى به في الحفظ، فإن الحفظ ينبغي أن يكون في مكان غير مشغول. الاهتمام بالدوريات العلمية، فإن هناك عزوفا عن الدوريات العلمية، يعني مع أنها فيها كثير من المباحث التي حررت والدراسات القوية والمركزة. أما أنواع القراءة فهي ثلاثة: قراءة بحث ودرس، وهذا يعني يكون كما أسلفت يستعمل فيه التسجيل والتلخيصات. ثانيا: اكتساب المعرفة والثقافة العامة، وهذه تكون قراءة سريعة وقد أسلفت طريقتها. الثالث: قراءة الجرد، وهذه تكون قراءة سريعة كما قال أبو عبد الرحمن العقيل: يأخذ مثلا كتابا أما في الأصول أو من أمهات الكتب كالسير مثلا أو البداية والنهاية أو الفتح أو نحوه، ويقرأه في جلسات في أسبوع أو أسبوعين، لا يتوقف عند مباحثه وقضاياه، ويسجل الشوارد والنوادر في الكروت. فكما يقول عبد الرحمن العقيل: قد يحتاج للكرت ولو بعد 10 سنوات. هذا ملاحظ، فإن الملاحظة المحاضرة التي بين أيديكم هذه أو التي تقدم بين أيديكم إنما هي أفكار قديمة، ولو أنني جلست يعني أسبوع أو أسبوعين أو شهر لتلملمت هذه الأفكار لما استطعت أن أحويها، لأنها أفكار مبعثرة فتسجل باستمرار وتسجل شواردها. والذي اعتمدت في هذا على الكروت، لأن يعني الكروت عندي مسجلة سابقا من خلال قراءة واطلاعات، فأصبحت واضحة أمامي القضايا والأفكار الرئيسية، ولم يكن أمامي إلا تطعيما فقط بعض الشواهد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11980.